حياة وناس. طارق حمدان.
اليوم نتوقف لمناقشة موضوع اللجوء والهجرة، هذه المأساة المستمرة، وخصوصا بعد الأخبار التي ظهرت فيما يتعلق بالقوانين الجديدة من قبل الاتحاد الأوروبي. بعد العديد أيضا من الأخبار التي ظهرت والمتعلقة بقضايا اللجوء، نتوقف في ملف حياة وناس للمناقشة والتعليق حول حالات اللجوء عن طريق البحر التي ظهرت أخيرا في لبنان، أزمة اللاجئين في اليونان بعد الحريق الذي حصل في واحد من أكبر مخيمات اللجوء، وحول القوانين الجديدة المقترحة التي يلوح بها الاتحاد الأوروبي بخصوص قضايا الهجرة واللجوء. سينضم إلينا في الحلقة العديد من الأصوات الأستاذ باسم سالم، محامي مختص بقضايا الهجرة واللجوء، الأستاذ عبد اللطيف درويش، أستاذ إدارة الأزمات ومحاضر اقتصادي بجامعة سياتل في أثينا، وسيكون معنا شهادة من جان حجار، هو ناشط ومقيم بجانب ميناء طرابلس في لبنان. ينضم إلينا أيضا زيادة الصائغ، خبير ومستشار في السياسات العامة، وليلى حداد، محامية وناشطة حقوقية مقيمة في بروكسل. يبدأ المشوار.
حياة وناس.
إذن نرحب بالأستاذ باسم سالم، محامي مختص بقضايا اللجوء والهجرة. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا
بك أستاذ باسم. إذن يعني مجموعة من الأخبار ظهرت أخيرا، يعني خلينا نقول خلال العشرة أيام الماضية، أخبار ربما محاولات اللجوء من لبنان عبر ميناء طرابلس، قبلها الحريق الضخم الذي حصل في أكبر مخيمات اللاجئين في اليونان، والأخبار التي ظهرت أخيرا أيضا حول ربما القوانين الجديدة التي يلوح بها الاتحاد الأوروبي. هل نحن مقبلون ربما على مرحلة جديدة من هذا المسلسل ربما الذي لن ينتهي قريبا؟
أكيد، ومسلسل حلقاته طويلة، يمكن يكون مسلسل مكسيكي مثل ما رح يقولوا، لأنه فيه مآسي كتير رح تكون ظاهرة. أول هاي المآسي كانت عنوانت ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة،
نعم،
يلي هو منع ما يسمى بما هو الهجرة، وعطى نسب كتير ضئيلة لقبول اللاجئ حتى في أوروبا. بنفس الوقت نحن عم نشوف الأزمات اللي عم بتصير في لبنان حاليا، وهي الأزمة اللي صايرة في لبنان أكيد رح يكون كتير في موجات هجرة قادمة إلى أوروبا. الخلاف الأوروبي التركي كمان رح يكون له تبعات كتير من هذا التهديد. لهيك ميثاق الهجرة كان هو مثل خط دفاع أول لتحمي أوروبا نفسها بشكل قانوني من دفعات جديدة من اللاجئين أو المهاجرين القادمين إلى أوروبا. هلأ اللي عم نشوفه بلبنان حاليا الوضع السيء، وطبعا بعد رد يعني ما رح أقول إنه وضعه رايح إلى جهنم كما قيل على مستوى رفيع في لبنان، فده كله بيخلي اللبناني هو بوضع غير آمن، ممكن يطلع بالبحر مثل السوري، مثل العراقي، مثل الباقي. يعني هو مثل ما بقوله هو رح يكون شيء بيخص كل منطقة الشرق الأوسط القادمة. فأوروبا من برجع بكرر عم تحمي نفسها قانونيا، لكن للأسف يعني هي حماية بس غير أخلاقية، غير متقابلة، غير متطابقة مع ما تقول به أوروبا من حقوق إنسان ودفاع عن هذه الحريات. يعني من أهم ثغرات الميثاق الجديد أو اقتراحات القانون الجديد أنه أنت كصحفي معارض لنظام أو معارض لشيء، أنت ما فيك تأخذ هذا اللجوء في أوروبا، لأنه هذا اللي رح ينظر بطلبك ورح يشوف وضع البلد اللي أنت قادم منه، هل هو ممكن يقبلك أو لا. فضربنا حقوق الإنسان، ضربنا حرية التعبير.
هذه يعني ربما هذه القوانين الجديدة أيضا أثرت الكثير من الجدل. هناك اعتراضات كبيرة من الكثير من المؤسسات الحقوقية المعنية بقضايا اللاجئين والمهاجرين. أستاذ باسم سالم، ولكن ربما الصورة غير واضحة، ظهرت لا نعرف حتى الآن إذا هذا الميثاق تم تطبيقه، تم إقراره، هل هو مجرد مسودة؟ ما هي الدول التي بدأت بتطبيقه، أم هي فقط مجرد مقترحات حتى الآن؟
هو مجرد مقترحات. حتى الدول اليمينية مثل الشيك عم تقول نحن هاي المقترحات حتى ما بتسميه ميثاق، مع أنه الميثاق هو غير ملزم، يعني مثل ميثاق الأمم المتحدة للهجرة واللجوء هو غير ملزم للدول، وإنما يؤخذ بعين الاعتبار. هاي المقترحات أو هذا الميثاق حتى الآن هو هذه المقترحات لم يتم قبولها من باقي الأعضاء. يعني هلأ في مشكلة التضامن أو التضامن الإلزامي بين الأعضاء، هو إنه بصدد إنه نحن ما رح نستقبل هؤلاء اللاجئين مثل النمسا مثل الشيك، فرح يكون دور دولة الشيك مثلاً إنه هي تقوم بترحيلهم أو تكون هي حرس الحدود للاتحاد الأوروبي، بينما النمسا ممكن تكون هي الممول لإعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة الاتفاقية التي صارت مع 24 دولة هي بلد المنشأ اللي أجوا من المهاجرين أو اللاجئين. فهذا التضامن اللي عم بنحكى عنه، لكن هي حتى الآن غير ملزمة، لم تطرح على البرلمان الأوروبي، لم تطرح حتى على البرلمانات الأوروبية في الدول نفسها لحتى يتم إقرارها واتخاذها كقوانين. نحن هذا الشيء صار من رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي، لأنه هي إلى دور أكبر وباع طويل في الهجرة وخبرة أكبر في هذا الشيء، وهذا الضغط واللي أجا معه كمان هو الحريق اللي صار بمخيمات اليونان. يعني كل هالعوامل أدت إلى وصول هذا الميثاق وليس قانون. أنا برجع بقول هو غير ملزم لدول الأعضاء اللي بحب يأخذ فيه أو غير ما يأخذ فيه، إضافة أنه يحكى في الاتحاد الأوروبي أو بالمفوضية الأوروبية أنه سيتم معاقبة دول الأعضاء، وهذا ما شفنا أبدا، مع أنه المحكمة الأوروبية كتير جرمت وكتير أدانت دول مثل التشيك مثل بلغاريا مثل النمسا أنه هي في معاملات غير إنسانية للاجئين.
تمام. نعم، تنضم إلينا الأستاذة ليلى حداد، هي محامية وناشطة حقوقية مقيمة في بروكسل. نقول مرحبا أستاذة ليلى.
مرحبا عزيزي. فقط لحظة، أنا لست محامية ولست ناشطة حقوقية، أنا باحثة في الشؤون الأورومتوسطية وخاصة صحفية معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي والنيتو في بروكسل.
نعم، عذرا ليلى حداد، إذن أنت باحثة، شكرا على تصحيح هذه المعلومة. إذن أستاذة ليلى حداد، ربما قوانين جديدة في انتظار التطبيق، هل هذه القوانين تعلن ربما عن بداية مرحلة جديدة يتعامل فيها الاتحاد الأوروبي مع قضايا اللجوء والهجرة؟
دعني أقول لك، كثير ما نسمع مثلا شعبيا يقول تمخض الجبل فولد فأرا. بمعنى أن الجبل بقوته وعظمته وكبر حجمه عندما أراد أن يلد شيئا كان من المفترض أن يلد جبلا مثله، لكنه ولد فأرا. لماذا؟ هذا دليل عدم الإنجاز، بعد أن كنا نتوقع الكثير صراحة، بعد انتظار شيء كبير وإنجاز عظيم من الاتحاد الأوروبي وما أدراك من الاتحاد الأوروبي، ولكن في المقابل لم يخرج منه شيء مفيد، ولم يكن الإنجاز بقدر الجهد والوقت الذي بذله. لأن لمن لا يعرف، ميثاق أوروبا الجديد للهجرة يعني جرت حوله مشاورات طويلة الأمد مع دول الاتحاد الأوروبي، طبعا الدول الأعضاء أقصد، ودول الجوار المعنية بالهجرة. لذلك أنا أقول أن ميثاق أوروبا الجديد للهجرة فضيحة إنسانية ستبقى إلى الأبد في تاريخ القارة العجوز. سيؤدي هذا الميثاق الذي سيرفضه مئات النواب الأوروبيين هنا في بروكسل، سيؤدي للمزيد من الوفيات في البحر، ويعزز شبكات التهريب والاسترقاق والسجون والاغتصاب والدعارة وبيع الأعضاء والمعسكرات في دول العبور والوصول، وهذا لا يرقى بالنسبة لي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مع هذا الميثاق سيدي طارق، هذا الميثاق الجديد يصبح الاتحاد الأوروبي أكبر وكالة سفر عودة للمهاجرين واللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط. وسأقول لك ربما لماذا بعد حين.
أستاذة ليلى حداد، أشرت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، يعني موضوع حقوق الإنسان ربما هي واحدة من أكبر الشعارات التي أيضا نسمعها، مع ذلك تظهر قوانين تثير جدلا كبيرا. هنا هناك اعتراض كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بقضايا اللجوء والهجرة. برأيك ما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي مثلا إلى أخذ هذا الاتجاه؟
صحيح أن الاتحاد الأوروبي يتباهى دائما بمبادئه وقيمه، لكن بالنهاية كما قلت ولد فأرا. فمثلا النفاق يعني يتبنى سياسة قائمة على عمليات العودة بأي ثمن، يعني حتى عندما يتعرض طالب اللجوء للتمييز والاضطهاد والتعذيب في بلد عودتهم. رأينا مثلا هنا في بروكسل قبل عامين أعتقد كان هنالك يعني طالب لجوء من السودان، فتمت إعادتهم إلى بلدهم بالتعاون مع السفارة السودانية والجهات الرسمية البلجيكية، ولحد الآن لا ندري ماذا حصل لهم. يعني لا توجد آليات لرصد ما يحدث للمهاجرين واللاجئين الذين يتم ترحيلهم. يعني هذه كارثة، وردة الفعل لم تأتي فقط كما تفضلت من المجتمع المدني أو يعني منظمات حقوق الإنسان وهكذا، حتى من دول الاتحاد كما تفضل ضيفك في البداية. يعني أغلبية دول الاتحاد الأوروبي يعني رفضت هذا لكن ليس رفضت هذا الميثاق، اسمح لي فقط أكمل الفكرة، لكن فقط فيما سموه توازن بين المسؤولية والتضامن. لكن هذا التضامن لأي هدف؟ لعمل الشر؟ يعني يتعاونوا ويتضامنوا لعمل الشر في المهاجرين. وليس التضامن المفروض يكون إيجابي وليس سلبي، لكن بالنسبة لهذا الميثاق فالتعاون سلبي.
نعم أستاذة ليلى حداد، نتمنى أن تبقي معنا. أريد أن أعود مجددا إلى الأستاذ باسم سالم. أستاذ باسم سالم، بنود كثيرة، يعني البنود القانونية المقترحة لسياسة الهجرة واللجوء الأوروبية الجديدة اللافت بعض البنود، طبعا البنود تشدد على تعزيز المراقبة، تشدد على موضوع الترحيل، تشدد على موضوع الأوراق الثبوتية والهويات، ولكن هناك بند يقول إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي بما يسمح باستبعاد سريع للمهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية في أوروبا. ماذا يعني هذا؟ هل يعني مثلا أنه أي دولة أوروبية لديها الحق مثلا بإنشاء مخيمات لجوء خارج أراضيها مثلا؟
طبعا هذا انحكى بالمؤتمرات السابقة للاتحاد الأوروبي، وهذا تم تنفيذه أصلا في ليبيا لما تم إنشاء مثل هذه المراكز بالاتفاق، وكانت ليبيا من دول 24 اللي اتفقوا عليها دول المنشأ، وحصلوا على مساعدات من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي مول هذه المساعدات بإنشاء هذه المراكز. وشفنا كيف كانت المراكز هي أهداف لكثير قوى سياسية في ليبيا، وكيف معاناة اللاجئين، وكيف تم بيعهم، كيف تم تعرضوا كمان إلى تجارة البشر. فهذا الشيء كان مول من الاتحاد الأوروبي. شفنا كمان كيف مول الاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبية، وكيفنا كيف خفر السواحل الليبية كان لهم دور بكتير إغراق عدد من المراكب. أنا ما عم بحكي بس على ليبيا يعني، وكان إنه الهدف إنه هاي الدول إذا ما رح تتعاون معنا دول المنشأ رح تكون في عقوبات بإنه الفيز أو التأشيرات الدخول لهي الدول رح تكون محدودة، الاتحاد الأوروبي ما رح يمنح لها. يعني مثل ما حكيت الأستاذة قبل إنه عم بكون تمويل الاتحاد الأوروبي يمول الشر، يعني ما عم بكون عم بروح بالفعلا بالمكان الاساسي له. يعني مثل تسليم السودانيين لسفارتهم او اتفاق معهم، هن جايين هربانين من هذا النظام، من هذا اللي عم بنحكى عنه، من هذا تقديم طلب اللجوء. القانون الجديد يلي بيقول انه انا انشاء هاي المراكز، وطبعا انه يحكى هاي المراكز رح تكون إن على الحدود اليونانيه، لانه بنعرف كتير في ناس هلا عالقين بين تركيا وبين اليونان بعد ما فتحت الحدود اخر مره، وعددهم بالالاف، وهن لم يعني ما قدروا يدخلوا على اليونان. فانشاء المركز هون رح يكون بتمويل الباقي دول الاتحاد، رح يكون اللي هي رفضت تستقبل هؤلاء اللاجئين أو هؤلاء المهاجرين، واللي رح يتم طلب البت في طلبهم. يعني من المستغرب أنه 5 أيام لازم تفحص عند هذا الطلب إذا هو خطر على المجتمع الأوروبي، وإذا هو خطر جسديا وطبيا على هذا المجتمع الأوروبي. يعني حد درجة تانية، أنت عم تعامله كإنسان من الدرجة التانية، كيف عم تحكي معه؟ ولازم تنظر بطلبه خلال 3 أشهر، هو لازم يعترض خلال 15 يوم، ولازم تطرده من الاتحاد 3 أشهر، وإذا 8 أشهر ما طردته فهو رح يضل بوشك، يعني عرفت علي شلون بالمعنى. فالتجديد التجديد دائما. هنن كان هدف أنا برأيي هذا الميثاق هو محاربة تجارة البشر، محاربة المهربين يلي وصلت بالملايين الدولارات الأرباح تبعيتهم.
نعم.
لكن لم يؤخذ بعين الاعتبار أنه رح يعاني الأكبر من هاي القصة هو المهاجر أو هو اللاجئ. يعني أحد هذا البنود هو حتى ستنت إيقاف مهمات الإنقاذ مثل مثلا Open Arms أو كذا، لأنه صارت المفوضية قالت مجرد ما تكون في مهمات إنسانية ويتم استقبال هؤلاء اللاجئين على متن هاي المراكب فهن لهم حق اللجوء، فهي رح تمنع هذا الشيء، رح يكون هذا الشيء منوط بس بقوة الدفاع اللي هي موجودة للاتحاد الأوروبي الممول من الاتحاد الأوروبي. فبالتالي حتى رح يجي عن طريق البحر هو خلاص انتهى، ما بقى يقدر يجي عن طريق البحر.
نعم. أريد أن أتوجه مرة أخرى إلى الأستاذة الباحثة ليلى حداد. أستاذة ليلى حداد، يعني هذه المقترحات الجديدة هل ممكن اعتبارها يعني تأتي نتيجة ربما تصاعد اليمين في الدول الأوروبية مثلا؟
في اعتقادي هذه المقترحات قديمة جديدة، هم يعني يتذرعون باليمين اليمين المتطرف، لكن بالنهاية كانت دائما هذه هي القاعدة، يعني العمل على ترقية وتقوية مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي لكن داخل دول الاتحاد الأوروبي وليس مع غير المواطنين الأوروبيين كما تفضل ضيفك. يعني المواطنين غير الأوروبيين بالنسبة لهم مواطنين درجة ثانية أو ثالثة، وحتى وسامحني من الوصف حيوانات يعني أو حتى أشياء جامدة لا تتحرك، خذها من مكان وارميها في مكان ثاني. يعني الاتفاق يستعين مثل ما تفضل ضيفك بمصادر خارجية لإدارة الحدود. ما معنى ذلك؟ هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيعزز التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويطلب منها إغلاق حدودها ومنع الناس من المغادرة. يعني يخضع هذا القانون أو هذا التعاون لفرض شروط من قبل الاتحاد الأوروبي، يعني يترجم في مثل هذا القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من عمليات الصد عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط وإلى مزيد من التعاون مع البلدان التي لديها يعني سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان ولا تمتلك ولا تم يعني إطار فعال لحماية حقوق الأشخاص المترحلين.
المشكلة أنه يعني اللاجئين أحيانا يتواجدون في مناطق أوروبية ولا يحصلون على حقوقهم. يعني كلنا نذكر الحادثة التي وقعت في المخيم اليوناني الكبير، سيكون معنا أصوات بعد قليل وشهادات حول الظروف التي يعيشها يعني اللاجئون هناك في اليونان بعد الحريق الكبير الذي حصل في إحدى المخيمات. أستاذة ليلى حداد الصحفية والباحثة في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لك.
شكرا
مستمعين. عفوا. نذهب إذن في استراحة موسيقية قصيرة ونعود.
وطل شوي عالخيام إلا إنه الحج محمد مشتاق لأهله ورفقاته بيحيي السلم مدان مشتاقت عينه لترابات العيون نامت لكن صاحي قلبه ما بينام يا رايح صوب اللي طاني وصل لي السلام بلغ أهلي وولادي مشتاق رف الحمام سألني أمي يا منادي بعد ممنوع الأحلام ولا يا ما في بالي والله بتعز الأيام رايح صوبك فرمت دخلك وصل لي السلام بلغ قيماتك فرمت واصل لرف الحمام يا رايح صوبك فرمت دخلك واصل لي السلام بلغ قيماتك فرمت واصل لرف الحمام ولا عندي بنت صغيري عدت اللي نسيت شالة عن أهل سألت وعن بيت بتحكي وما بتعرف حالة يا بضاعت وصلت لك فرمتا غنوا لشوي لتنا يا رايح صوب المنارة رايح صوبك فرمتا رايح صوب الليطاني رايح صوب المهورة رايح صوب الطنطورة رايح صوب البواطي رايح صوب المنصورة رايح صوبك فرسابة رايح صوب مجد اليابا رايح صوب المنشي رايح صوب الحمدي
يا رايح صوب بلادي بصوت عمر كمال وهي الأغنية الأصلية من ألحان وكلمات أحمد قعبور نتابع برنامج حياة وناس
حياة وناس
حياتنا اليوم يتحدث عن مأساة اللجوء المستمرة والقوانين الجديدة التي تلوح بها بعض الدول الأوروبية ينضم إلينا الأستاذ جان حجار أستاذ وخبير بالعمل الاجتماعي ينضم إلينا الآن من طرابلس نقول مرحبا أستاذ جان أستاذ جان ألو إذن يبدو أن أستاذ جان هو ليس معنا الآن سنعاود الاتصال به وبهذه الأثناء أعود إليك مرة أخرى أستاذ باسم سالم يعني قبل قليل تحت الهواء كنا نتحدث عن الدوافع التي ربما تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد حول اللجوء والقوانين المتعلقة بالهجرة ذكرت أن يعني ربما مجموع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي لا يتعدى 4.5 من عدد السكان ما الذي يدفع إلى هذا الخوف أستاذ باسم سالم لماذا الدول الأوروبية هي تخشى من اللاجئ ولدينا أمثلة كثيرة مثلا في ألمانيا يعني عم نشوف اللاجئين كيف انخرطوا في الحياة الاقتصادية والحياة اليومية والعمل وأصبحوا جزءا من عجلة الاقتصاد لماذا هذا الخوف من اللاجئ دائما؟
هو مو الخوف من اللاجئ الخوف من الآخر الخوف من المجهول يعني المواطن الأوروبي دائما عنده ذعر يعني شفنا نحن بالتاريخ مثلا لما تم الحفر في بحر المانش القطار الواصل بين فرنسا وبين بريطانيا البريطانيين اعترضوا انه كان سبب اعتراضهم سبب كتير تافه انه قال ممكن هلا الفئران تنتقل لعندهم يعني تصور معنا المواطن الاوروبي ومدى السخافه في هذا الموضوع فبالتالي نحن دائما المواطن الاوروبي يمارس عنصريه يعني ممكن تكون موجودة العنصرية بنفس البلد نفسها الفرنسي على الفرنسي أو الفرنسي على الإسباني أو بغض هذا النظر لكن دائما المشاكل بكل صناديق الانتخاب وكل يمين يستخدم الهجرة مثل ما ذكرت حضرتك عدد المهاجرين من وقت ما بلش الهجرة لتاريخ اللحظة ما يتجاوز 4 يعني 4.5 من كل سكان أوروبا عدد اللاجئين في العام 2016 هن 0.6 من عدد سكان أوروبا يلي هن 2 مليون وشوي يعني هي أرقام أبدا غير واردة يعني إذا مثل ما عم نحكي في الأردن الأردن أو بلبنان الأعداد أكبر أو بتركيا حتى. فلماذا هذا الخوف؟ نحن بنعرف النظام الأوروبي أو نظام الدول الأوروبية اللاجئ أو المهاجر لما بيكون على أرضه هو يعمل ويدفع الضرائب ويمول باقي صندوق التقاعد الموجود في أوروبا. يعني مثلا شفنا صندوق التقاعد بفرنسا أنه بحاجة لإصلاحات لتمول هذا الصندوق، فهي أحوج لهذا المهاجر أو هذا اللاجئ ليمول هذا الصندوق. بس المعاملة غير منصفة. يعني من شوي ذكرت لحضرتك كمان مثل دولة مثل دولة السويد، في عندنا نحن مثلا طالبي لجوء كانوا بالسويد تم رفض طلبهم لمدة 5 أعوام، سمحوا لهم بحق العمل وسمحوا لهم أنهم يحصلوا يدفعوا الضرائب في هذا، وأخذوا 30% من تقريبا مدخولهم، وهي الضرائب بتمول صناديق التقاعد صناديق الأمومة. لكن الشخص هي الأم نفسها التي كانت تعمل لم يسمح لها بأخذ إجازة أمومة. ونحن بدولة مثل السويد دولة اسكندنافية تحترم الحقوق، هي مثال لحقوق الإنسان،
وهذه سياسة تفريق مثلا.
تمام، مثل ما قالت الأستاذة ليلى قبل قليل، الأوروبي له حقوق لكن أنت غير أوروبي فقف جانبا.
يبدو أن الأستاذ جان حجار انضم إلينا. أستاذ جان عم تسمعنا؟
نعم.
مرحبا،
صباح الخير.
صباح الخير. أنت أستاذ وخبير بالعمل الاجتماعي، أنت يعني تعيش في منطقة طرابلس، وسمعنا في الأيام الأخيرة عن محاولات لجوء عن طريق البحر يعني من طرابلس. جان حجار، هل ممكن أن تقدم لنا شهادة مثلا بالأجواء أو بالذي حصل، وهي أكثر من حالة؟ يعني الجيش اللبناني ضبط يعني للمرة الثانية على التوالي أيضا بعض القوارب التي انطلقت نحو أوروبا.
نعم، الهجرة من الشاطئ اللبناني إنه منا جديدة من فترة طويلة، خاصة بعد ما بدت الأزمة بسوريا كان في الكثير من محاولات استعمال الشاطئ اللبناني، وصارت كثير أوقات ولكن توقفت لبعد يعني بعد الأوقات، ولكن مؤخرا أصبح حركة الهرب من الواقع اللي عايشينه بلبنان، الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، صار في الكثير من اللبنانيين خاصة من مدينة طرابلس اللي هي بالأساس محرومة واللي عم بتعيش حالات صعبة جدا. يعني تقريبا 40% من سكانها تحت خط الفقر، هيدا إذا كنا متفائلين جدا. فما قالوا ما لازم غير الله والبحر. ولكن هذا اللي كان عم بيصير، مشان هيك تكثفت في الفترة الأخيرة حالات إذا بدك الهجرة السرية إذا حدنا، أو الهجرة القصرية، وتحركت شبكات طويلة عريضة من التجار بالبشر، يعني وأخذت من مدينة من منطقة الشمال تحديدا مدينة طرابلس والمنية مقرات لا وعم بتحاول انه تشتغل يعني بالتجارة تبعيدها.
طيب جان حجار، نتمنى ان تبقى معنا. لدينا رسالة وصلتنا عبر الواتساب، يقول انا لاجئ في هولندا منذ سنة وشهرين، لم يتم مقابلتي لمعرفة سبب لجوئي بحجة نقص الموظفين، انا ومجموعة كبيرة من اللاجئين. السؤال، هل اذا تم رفض طلب لجوئي يحق لهم ترحيلي حتى بعد أن أنتظر سنة وشهرين، وما زلت أنتظر ربما أشهر أيضا؟ يعني الذي كتب لنا لم يوضح اسمه، هل لديك إجابة أستاذ باسم؟
طبعا أكيد، إذا تم رفضه قبل ما يتم تبني مثلا من البرلمان أو من الحكومة الهولندية، إذا يعني مثلا إذا تم رفضه قبل ما يتم تبني هذا الميثاق الجديد، فهو من حقه يروح يقدم بأي دول من دول الاتحاد، لكن لازم بحسب القصة اللي هو تقدمت أو بحسب هاي الظروف. لأنه شفنا كتير هولندا كمان كانت كتير عندها ردود يمينية بهالنقطة، يعني مجرد أنه الواحد يقول أنا مثلا بزماناته أن علقت عملت خناقة مع حدا كذا، فيقوله هذا خطر على المجتمع فهيتم رمضه لهذا السبب. يعني مثل أنه عم لقي لك بس حي الله شيء لحتى نرفضك نحن. لكن إيه، عنده الحق قبل صدور هذا الميثاق أنه إذا تم رفضه بس ما يترحل يروح على أي بلد تاني أوروبي. نعم. عنده الفرصة طبعا، ما زالت قائمة لأنه حتى الآن لم يتغير القانون.
إذن هل هي عبارة عن مماطلة مثلا؟
أكيد مماطلة. يعني حتى الآن نحن عم بحكي لك مثلا عن عائلة تم رفضها من 2017 الآن لم يتم ترحيلها.
نعم.
طب رحله ما سوريا أنت معترف فيها أنه هي بلد غير آمن ومعترف فيها كذا، ليش عم ترفضه؟ إذا أنت عم ترفضه وهو سوري رحلوا على سوريا، ما بيقدر، لأنه ما في منظمة في العالم رح ترضى أنه يتم ترحيل أي حدا حاليا على سوريا. سوريا بلد غير آمن، يعني لما بتكون الدول الاتحاد الأوروبي أمينة على البعثات الدبلوماسية لإلها في سوريا، هذاك الوقت من حقها تبعت السوريين لهني، فهي غير أمينة على هذا الشيء.
لدينا اتصال من سوزان، هي امرأة تعمل مع اللاجئين في ألمانيا، نقول مرحبا أستاذة سوزان.
صباح الخير،
أهلا بك، تفضلي عم نسمعك.
أنا أريد المشاركة، لاحظ طبعا صباح الخير لضيوفك.
أهلا بك.
نحن نريد أن نجد حلول أو مساعد اللاجئين أو بس كان من المفترض أن تبدأ البرنامج من هو اللاجئ؟
نعم.
هل كل من يتجه إلى أوروبا هو يستحق اللجوء؟ هل كل من يعبر البحر ويخاطر ويبيع أمواله بيوته ويجمع أمواله ويعطيه بيد مهرب، هل فعلا هذا لاجئ أم فقط يريد أن يغير حياته للأحسن؟ لكل إنسان حق أن يغير حياته.
نعم.
ولكن هناك شيء اسمه الهجرة وليس اللجوء. أنا فقط من خلال شغلي ومن خلال موضوع بصمة دبلن أو هذه الأشياء، أنا لست ضد اللاجئ، وأنا أتيت قبل أكثر من 20 سنة كلاجئ إلى هنا.
نعم.
وتعرضت إلى انتقادات كثيرة لأني لم أستطع أن أكون ملتزمة بقاعدة أن تكون مترجم، وليس لاجب أن تكون لا تكون محايدة، ولكن على طول كامرأة كأم عاطفتي تذهبني أن أدافع عن اللاجئين. ولكن كل يوم نتعرض إلى نلتقي أشخاص، يعني أنا أعمل في ألمانيا وفي لوكسمبورغ.
نعم.
عائلة تأتي من إسبانيا ولديها إقامة إسبانية، لديها جواز سفر إسباني، مقيمة منذ 5 سنوات. هذه الأشياء تستفز الحكومات مهما يكون، عندما تكون في هذا المجال وبشكل دقيق، وعندما تسأل حضرتك عندك إقامة ولماذا تطلب الإقامة في لوكسمبورغ أو ألمانيا؟
نعم.
لأنه سمعت أنه يدفعوا أحسن. يجب أن لا نغفل هذه الأشياء وهذه التكرارات. وهناك طبعا فئة، وكلنا نعلم وكلنا نأتي من بلاد الشرق، أنه تأتي طمعا. عفوا.
نعم. طيب، وصلت الملاحظة سوزان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. سنحاول أخذ يعني ربما إجابة من الأستاذ باسم سالم. يعني سوزان أشارت إلى أيضا ربما فئة هي ربما تحاول الكسب، أستاذ باسم، يعني وهناك الكثير من الأصوات التي تشير إلى ذلك أيضا في الحياة اليومية وفي
لا أكيد أكيد هو نموذج موجود، ولكن نموذج ممكن تعميمه أبدا. ورح أرد عليها من أول الكلام اللي حكيته، أنه ما هو المهاجر وما هو اللاجئ. أنا مع أنه أوروبا حاليا هي رح ستقبل بس اللاجئ، لن تقبل المهاجر، لكن في مهاجرين كتير عم موتوا من الجوع في بلدانهم
طبعاً.
وسبب سياسات أوروبية وسبب تدخلات حكومات أوروبية لهذه الدول، مثل الدول الأفريقية اللي أكتر شيء مشوف نحن تدخلات الفرنسية في شؤونها والانقلابات العسكرية اللي عم بتصير وعدم الاستقرار. فبالتالي هذا المهاجر من حقه يبحث على فرص حياة، مو فرص حياة أفضل، فرص حياة لحتى يعيش، لحتى يعيل عيلته اللي عم بتموت من الجوع في هذا البلد الأفريقي. أنا ما فيني أمنعه، قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان ما بتمنعه من الهجرة، لأنه نحن دائما غير معترف بهي الحدود الموجودة حاليا بين الدول، غير معترف بهذا الفرق الطبقي الموجود. لكن اللاجئ اللي عم بسعى لحتى أنه يأخذ مساعدات أكثر، هذا عيب بالقانون الأوروبي نفسه، بعيب البلد المضيف لإله، هو اللي ما عم بخليه يندمج في هذا المجتمع، هو اللي ما عم بخليه يجبره على العمل في هذا المجتمع. نحن شفنا تجارب كتير ناجحة في ألمانيا، وشفنا كتير ناس عم تشتغل، بالأول رفض، الثاني مرة أنا رح أقطع عنك المساعدة إذا ما اشتغلت، إذا ما تعلمت اللغة. يعني إذا هذا الدول، هاي الدولة الأوروبية ضعيفة في تطبيق قانونها، مثل إسبانيا، مثل إسبانيا ومثل فرنسا، هذا ما بيعيب اللاجئ أو ما بيعيب المهاجر، هذا عيب بالقانون نفسه أو بتطبيقه.
ينضم إلينا الأستاذ عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة سياتل الأمريكية بأثينا، نقول مرحبا أستاذ عبد اللطيف.
أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا
دكتور عبد اللطيف، سأدعوك وأدعو المستمعين إلى الاستماع إلى هذا الريبورتاج الذي أعده لنا الأستاذ عبد الستار بركات، عفوا، مراسل مونتي كارلو الدولية في اليونان، ونعود لمواصلة الحديث.
بكاء الأطفال وعويل النساء خلطت مشاعر الحزن مع الخوف من المجهول إثر اندلاع الحرائق في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس، أكبر مخيم للاجئين في اليونان وأوروبا. الآلاف من المهاجرين واللاجئين افترشوا الطرقات والحقول وحتى داخل المقابر أو حول الكنائس. الحكومة اليونانية وبغض النظر عن سبب الحريق تحركت على الفور وأعلنت الطوارئ مع تقديم كل المساعدات التي تستطيع أن تقدمها، مؤكدة مجددا أن العبء أكبر من الإمكانيات المتاحة. أحلام غزول لاجئة تحكي جزء من قصتها في اليونان.
أنا جيت من 2017 لليونان وقعدت في جزيرة كيوس، والله قعدت بالشارع يعني تأذيت أنا وأطفالي بالمخيمات. بعدين حطوني بنص كرفان ويا عائلة مساعدات، وجبة الفطار وجبة هاي الراتب مشونا بس أكثر ولا أقل، مرات ملابس حفاظات للأطفال بس يعني ما أديش المساعدة. بس جاتني مقابلة وراها جاني رفضين، بعدين ورا 9 أشهر ويعني معانا جينا المخيم ملاكاته، والله قعدت بخيمة.
اليونان حصلت على مساعدات خارجية للسيطرة على الوضع في موريا، وقامت بإنشاء مخيم جديد في منطقة كاراتابي يقطنه حاليا أكثر من 9000 لاجئ ومهاجر. ولكن من الأخبار المقلقة الإعلان عن إصابة نحو 250 منهم بفيروس كورونا، وقد سمحت السلطات للمنظمات بتقديم المساعدة والرعاية الصحية لضيوف المخيم، معلنة أنه سوف يتم نقلهم خلال العام المقبل إلى البر الرئيسي مع تسريع فحص طلبات لجوئهم. محمد أبو العز يقول:
أعمل في منظمة غير حكومية الغرض منها مساعدة وتسهيل خدمات اللاجئين فور وصولهم. بيتم نقلهم إلى أماكن الإيواء، إلى فنادق أو منازل. أيضا المساعدات الطبية الفورية لمن يشكو من حالته الصحية، بخلاف طبعا الخدمات القانونية لمن يريد البقاء وتسجيل بياناته لطلب اللجوء اليوناني. وطبعا كل هذه المساعدات والخدمات والإجراءات بتنسيق مباشر مع السلطات اليونانية.
ومع أصوات الحرائق وغضب العديد من اللاجئين، تشدد اليونان على الحاجة إلى سياسة لجوء متوازنة، كما ينتظر من الدول الأخرى المساهمة في مساعدة اليونان دولة عبور اللاجئين إلى بقية دول أوروبا الغنية. عبد الستار بركات، أثينا، مونتو كارلو الدولية.
حياة وناس.
استمعنا إذن إلى تقرير زميل عبد الستار بركات مراسل المتكلم الدولية في اليونان. وأريد أن أعود إلى دكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة سياتل في أثينا في اليونان. نقول مرحبا دكتور عبد اللطيف.
أهلا وسهلا.
دكتور عبد اللطيف، استمعنا إلى هذا التقرير الذي يشير إلى الحريق الكبير الذي حصل في إحدى المخيمات اليونانية. سكان هذا المخيم تم توزيعهم على مخيمات أخرى، يعني معظمها في منطقة ليسبوس. إذا أردنا أن نتحدث عن الأثر الاقتصادي، إلى أي مدى ربما وجود اللاجئين في اليونان يشكلون عبئا اقتصاديا حقيقيا في هذا البلد؟
أنتم تعرفون أن اليونان يعني خرجت للتو من أزمة اقتصادية حادة، وأيضا لديها نسبة عاطلين عن العمل أو بطالة عالية جدا، وحتى في دول الاتحاد الأوروبي. أيضا اليونان تعاني الآن من مشكلة كما يعاني كل العالم، موضوع نقل موضوع كورونا، المشاكل السياسية والعسكرية التي كلفتها الكثير أيضا مع تركيا، وخصوصا أن تركيا تستغل اللاجئين أو المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي وبالذات على اليونان لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية على حساب اليونان أو على حساب الاتحاد الأوروبي.
نعم دكتور عبد اللطيف. دكتور عبد اللطيف درويش، يبدو أن اللاجئ هو الذي يدفع الثمن، يعني بغض النظر عن تجذبات السياسية دائما. طيب دائما يعني أخبار من اليونان تظهر وتتعذر دائما اليونان بالأزمة الاقتصادية، ولكن أيضا يعني اليونان تتلقى معونات أوروبية يعني لاستقبال أولئك اللاجئين. يعني المشكلة هل هي الأزمة الاقتصادية حقيقة أم أن لا رغبة لدى اليونان أو حتى اليونانيين باستقبال المزيد من اللاجئين؟ بصراحة
المسألة هناك ليست هناك رغبة من أي جانب. على سبيل المثال يصل عدد اللاجئين في بعض الجزر اليونانية يفوق عدد سكانها. هناك مسألة ديموغرافية. هناك أيضا الخلط كما أسلفت السيدة سابقا، هناك خلط بين مسألة اللاجئين والمهاجرين. نعم. يعني التقارب الثقافي بين ثقافة السوريين اللاجئين وثقافة اليونانية أو الأوروبية أقرب بكثير حين نتحدث، وهذه ليست عنصرية، نتحدث علميا. الثقافة أو البعد الحضاري بين أشخاص قادمين من أفغانستان وبنغلاديش والعديد من المناطق ليس بها صراع أو الهند أو باكستان، الهوة الحضارية أو الثقافية كبيرة جدا وتهدد أيضا الثقافة اليونانية والثقافة الأوروبية. هناك رغبة بالتأكيد في استقبال اللاجئين السوريين أو الفلسطينيين للتقارب الثقافي ولوجود حقيقة أزمة يعني حقيقية سياسية وعسكرية في هذه المناطق. ولكن هناك مشكلة الخلط بين اللاجئ والمهاجر. يعني لا تستطيع هذه الدول أيضا إدخال في ظل أزمة سياسية وعسكرية أشخاص بلا وثائق بلا معلومات، ولا ليست هناك دولة تقبل دخولها بدون فيزا وبدون أوراق رسمية. العديد من المهاجرين بالذات يتلفون وثائقهم ولا تعرف من أين أتى، ويدعون أحيانا العديد من اللاجئين في دول مختلفة أنهم فلسطينيين أو أنهم سوريون للدخول. السوريين يتميزون بالكفاءة، يتميزون بالمهنية بالحرفية، ولكن العديد ولا أريد أن أسمى حتى لا تسمى عنصرية، العديد من الدول تأتيك العمالة الرثة جدا من قرى نائية على سبيل المثال في بنغلاديش، لا تستطيع أيضا حتى التجاوب مع الحضارات أو الثقافات الأوروبية، وهذه يعني هو تخلق حالة أمنية معقدة.
نعم.
ودفع معدلات الجريمة وإلى آخره.
نعم دكتور عبد اللطيف درويش، يعني البعض يعني ممكن أن يحسب مداخلتك ويقول أنها ربما تشبه مثلا الخطاب اليميني المتطرف، هذا دائما الذي يتحدث عن تهديد الحضارات وتهديد الثقافة الأوروبية إلى آخره. كيف يمكن لمجموعة من اللاجئين أن يعني أن يشكلوا تهديدا لحضارة وثقافة ما؟
أولا أريد أن أقول لك أني أنا فلسطيني، فهذا لا يمكن أن يكون لدي اتجاهات يمينية متطرفة أو عنصرية، ولكن أنا أتحدث بالجانب المنطقي. حين تصل عدد اللاجئين وأقول أو المهاجرين بالأحرى يفوق عددهم عدد سكان جزيرة اليونانية، هذا تحديد أمني وحضاري لو أخذنا بالمنطق القانوني. أيضا حين أنت من يستقبل أي دولة من الدول حتى التي يأتون منها، هل تقبل على سبيل المثال أنا إذا ذهبت إلى بنغلاديش بدون فيزا وبدون وثائق، هل تقبلني بنغلاديش أن أدخل إلى أراضيها؟ هناك المسألة. نعم هناك المسألة الإنسانية يجب التعاطي معها، ولكن أنا أرى أن الحل هو كما الحل الألماني، وهو القيام بتوزيع اللاجئين حسب سكان الدول الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي توزيعها نسبيا، وأيضا العمل على أيضا تجاوبا مع ملاحظة الزميل الأخ الذي تحدث، عملية خلق استقرار في المناطق الصراع لقطع موضوع الهجرة وخلق مشاريع تنموية، لأن يعني عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي يخلق كل هذه المشاكل، وهي مسألة بلا حل. مسألة غير منتهية.
دكتور عبد اللطيف، خلق مشاريع تنموية، هناك من يتحدث عن حروب وعن مآسي وعن ربما حالة من اليأس لدى يعني الذين يخاطرون بحياتهم ويهاجرون أو يحاولون الهروب عبر البحار. طيب أريد أن أنتقل إلى الأستاذ باسم قبل أن أنتقل إلى الدكتور زياد الصائغ الذي انضم إلينا قبل قليل، ولكن سؤال قبل ذلك أستاذ باسم سالم. يعني دكتور عبد اللطيف درويش أشار إلى يعني هؤلاء اللاجئون ينتظرون توزيعهم في البلدان الأوروبية. بعض هاللاجئين أو الكثير منهم يعني صار لهم سنين بهالمخيمات التي توصف بالسجون الكبيرة، والكثير من البلدان الأوروبية هي أصلا ترفض الاستقبال. ما هو مصير أولئك البشر؟ ما يعني ما مصير مئات الآلاف من الذين يعني يعلقون في المخيمات
مصير نحن كانوا هن يعني تم هلا تغيير اتفاقيه دبلن او عدم تبني اتفاقيه دبلن هو حل لهؤلاء المئات الالاف الموجودين في اليونان، لانه نحن كنا بنجبر بهذا الوقت انه اليونان هي ملزمه بكل هذه طلبات اللجوء والنظر فيها كونه هن الدوله الاولى اللي وصلوا لها. حاليا الشيء المفيد الوحيد من الاقتراح انا اللي شايفه بالميثاق انه من حقه كل شخص عنده اخ عنده اب عنده اخت درس بهي البلد حصل على فيزا قبل هالمره من هالبلد انه يطلب يتم دراسه طلبه بهي البلد اللي هو صارت فيها هي الحالات قبل هالمره. نعم. يعني ما بقى بس منوطه بالدوله اللي وصل عليها اول مره يلي هي مثل اليونان. حاليا انا ما فينا اقول انه اوكي الاخ عم بقول انه في تضرر في كتير كبير، بس ما فينا ننكر انه تم انقاذ اليونان اقتصاديا ودعمه من دول الاتحاد الاوروبي بسبب اللاجئين الموجودين على الارض. نعم. يعني اليونان هي دوله مفلسه لم يكن لها اقتصاد واقتصادها انهار، لولا هذا الدعم وهذا التعاطف مع من دول الاتحاد ما كان رجعت اليونان وقفت على اجريها مره ثانيه بسبب الاقتصاد اللي هو موجود فيها. وباقي الدول حتى الدول المضيفه خلينا بعد اكثر من الاتحاد الاوروبي مثل لبنان مثل الاردن كان دائما المشاريع ليست فقط لادماج هؤلاء اللاجئين او المهاجرين وانما لادماج اهل البلد نفسهم من الاردنيين واللبنانيين اضافه الى اللاجئ اللي هو معهم. هي المشاريع حتى كان هذا هدف البنك الدولي. يعني بالعكس انا برايي اللاجئ عم بكون نعمه على البلد اللي هو موجود فيها وليس نقمه. وبس هيك تحفظ بسيط للاخ اللي حكى بهذا الموضوع، يعني نحن عم نحكي بعيدا عن العنصريه فعلا كان هو يعني استوحينا من كلامه انه شوي عنصريه، شو بفرق البنغلاديش عن السوري او بفرق عن الفلسطيني؟ ولا بالتالي كلياتنا صرنا طبقات، في واحد صف اول صف ثاني صف ثالث صف رابع. لا بالنهايه لا. قانون الدولة يلي أنا رح أصل عليها هو رح يقول أنا رح أندمج بهذا المجتمع أو لا، بغض النظر سوري بنغلاديشي مبهم القانون.
دكتور عبد اللطيف درويش سأعطيك الكلمة بعد قليل، ولكن أريد أن أنتقل إلى الدكتور زيادة الصائغ الخبير في السياسات العامة وقضايا اللاجئين ينضم إلينا من لبنان. نقول مرحبا دكتور زياد.
مرحبا، تحية لك كل ضيوفك الكرام.
تحية لك. يعني في الأيام الأخيرة دفع اليأس بعض اللبنانيين إلى ركوب البحر فيما يعرف بقوارب أو الموت أو ما وصف بقوارب الموت. هل نحن بصدد ربما ظاهرة جديدة يتجه فيها اللبنانيون إلى البحر الآن دكتور زياد، أم هي حالات فردية لن تتكرر برأيك؟
بداية دعني أعلق بثلاثين ثانية على ما أصغيت إليه من ضيوفك الكرام.
تفضل.
وأنا آتي من الحقل الأكاديمي أيضا، ولكن بدت أخاف جدا أن الحقل الأكاديمي بعيد كل البعد عن واقعية التعاطي مع الأزمات وما زلنا في المربع التنظيري.
تفضل دكتور.
ما نقوم به حتى الآن هو أننا نعالج نتائج أزمات اللجوء والهجرة، وأنا أوافق على أنه لا يجب الخلط بين اللجوء والهجرة بالمحددات العلمية، ولكن على المستوى المحددات الواقعية النتائج هي نفسها. ما جرى في لبنان في الأسبوعين الأخيرين هو مؤشر إلى أننا دخلنا في مرحلة اليأس الكامل والمفارقة، أن من غادر لبنان لم يكونوا فلسطينيين لاجئين أو لاجئين سوريين فقط بل كانوا لبنانيين. بهذا المعنى نحن لسنا أمام ظاهرة جديدة، نحن أمام تعميم ظاهرة الخروج من المناطق المنكوبة والفقيرة والتي فيها أفق مسدود. على المستوى اللبناني بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المالية أخاف أننا قد نشهد الكثير من هذه الحوادث، يضاف إليها هجرة كبيرة من اللبنانيين عبر المعابر والمرافق الشرعية وخصوصا عبر مطار رفيق الحريري الدولي. ولكن لنعود إلى جذور الأزمة، إذا لم نعالج مسببات الأزمة مسببات اللجوء أي الاستثمار في السلام في الدول التي خرج منها هؤلاء سنكون أمام حائط مسدود، وسنكون حتما أمام إشكالية ديموغرافية حضارية اقتصادية، وأخاف أننا سنفسح في المجال أمام توترات جديدة خصوصا عندما يتم الحديث عن قرب حضاري وبعد حضاري. لا. في الأساس ليس مطلوبا لا إلغاء هوية هؤلاء اللاجئين والمهاجرين، ولكن أيضا عدم إلغاء هويات المجتمعات المضيفة. بهذا المعنى كل ما تقوم به الأمم المتحدة الآن وكل السياسات الدولتية الإتاتيك القائمة ضمن سيادة كل دولة هي ما زالت تعالج العوارض الإنسانية الاقتصادية الاجتماعية لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين، ولم يأخذ المجتمع الدولي بالاعتبار معالجة جذور الأزمات. ويمكن أن أعطي أمثلة كثيرة من لبنان، ومثال بسيط، هناك 300 ألف لاجئ سوري في لبنان يمكن أن يعودوا في لحظة واحدة إلى منطقة القلمون والقلمون الغربي والزبداني والقصير. من يمنع عودة هؤلاء؟ حزب الله والنظام السوري. في الوقت الذي لبنان يغرق بهؤلاء اللاجئين وهم يغرقون أيضا بأوجاعهم، هناك أفرقاء سياسيين مدعومين إقليميا يصرون على تهجيرهم من أرضهم. المشكلة هنا كل كلام عدا ذلك مع احترامي له، وأنا آتي من الحقل الأكاديمي،
نعم،
علي أن أؤكد ذلك وهذا اختصاصي، ولكن أخاف أن أقول أنه ما زال في مربع النظري ولم يأخذ بعين الاعتبار أبدا المربع العملاني، والاتكال فقط على القول بأننا أمام أزمة اقتصادية وأمام أزمة كورونا وأمام أزمة كل العالم. اليوم في هذه الأزمات لم يعد هناك من مربع معزول عن هذه الأزمات. القصة الأساسية هي كيف تتعاطى مع تركيا مثلا في كيفية استخدامها لورقة اللاجئين، كيف تتعاطى مثلا مع النظام السوري كيف يتعاطى مع مسألة اللاجئين. كلها مسائل يجب أن نذهب إلى الجذور فيها وليس فقط إلى العوارض. أتأسف أن أقول أن حتى وكالات الأمم المتحدة المعنية وهم أصدقاء مفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أو مفوض العام لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي ما زالوا عمليا يحاولون تدوير الزوايا في عملية الإغاثة الإنسانية، فيما كل المسارات السياسية التي تحول جذور الأزمة ما زالت معطلة. والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي الآن يدفع ثمن عدم اتخاذ قرار بالدخول في مسألة حل جذور الأزمات والإبقاء على نفسه وكأنه ATM ATM مالي لفقط للعمليات الإغاثية، وهو مشكور عليها ولكن هذا لا يكفي.
دكتور زياد الصايغة، الأزمات يعني يبدو أنها مستمرة وللأسف اللاجئ هو الذي يدفع الثمن. أريد أن أتوجه بكلمة أخيرة إلى الأستاذ عبد اللطيف، دكتور عبد اللطيف درويش. تفضل دكتور عبد اللطيف، معنا نصف دقيقة.
بس أريد أن أؤكد مسألة أساسية، أنه هناك مسؤولية أخلاقية لدى الحكومات، مسؤولية أخلاقية وقانونية لدى إسرائيل واستيعاب إعادة 500 ألف لاجئ فلسطيني موجودين في سوريا. يجب تطبيق القوانين الدولية وإعادة توزيع اللاجئين وخلق عملية استقرار هذا، والتمييز بتأكيد بين اللاجئ والمهاجر والحفاظ على القوانين. ولكن هذه المسألة الأساسية خلق أوضاع ديمقراطية ومساهمة في عملية التنمية في هذه المناطق لقطع موضوع اللجنة. المسألة إنسانية، سيبقى الناس يغرقون في البحر.
شكرا.
وهي ليست مسألة عنصرية.
شكرا.
هذه هي الأساس.
شكرا دكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات. كلمة أخيرة أستاذ باسم سالم.
القانون يجب أن يحمي المهاجر ويحمي اللاجئ، ولهم الحق في الوصول إلى أوروبا، هما الاثنان، وعلى القانون وهو اللي يميز بحق هذا بالبقاء أو عدم البقاء. يعني إحنا شايفة قدامنا الأزمة اللبنانية، إذا نحكي بشكل أكاديمي أو بشكل قانوني معناتها لن يعطي الحق لأي لبناني في الوصول، لأنه كون اللبناني هو من انتخب وأوصل هذا المسؤول هذا الصندوق، وهذا الصندوق هو الذي أوصل إلى هذه الأزمة. فبالتالي إحنا حرمنا شريحة كبيرة من اللبنانيين الوصول إلى أوروبا وطلب الإقامة أو طلب اللجوء. لا، أنا برأيي كل الناس إلى الحق في الوصول إلى أوروبا لتحسين حياته للأفضل في حال كان لاجئ أو كان مهاجر، والباب مفتوح دائما.
الباب مفتوح دائما، ولكن يبدو أنه في هذه الأيام يعني الباب سيغلق.
أباب إنسانيا الباب مفتوح دائما، أوروبيا الهجرة انتهت نهائيا ولا حدا يفكر بالهجرة، حتى اللاجئ فرص وصول إلى أوروبا. يعني إذا يمكن إذا في عنا 80% هم لاجئين المهاجرين، راح نقبل منهم 20% لا أكثر ولا أقل.
تسمح لي بنص دقيقة تانية؟
تفضل.
طيب نتكلم عن دول أوروبية، نتكلم عن ديمقراطية وحقوق إنسان، نتكلم عن مؤسسة مجتمع مدني، نتكلم عن ناس ناشطين بشكل حقيقي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. لكل أولئك ليس هناك صوت؟ ألا يشكلون جبهة مضادة ربما يعني للرأي الذي يقفل الأبواب في وجه المهاجرين؟
أكيد
في وجه اللاجئين
أكيد لهم صوت، وشفنا نحن وصول مثلا في إسبانيا مثلا حكومة اشتراكية وصلت وكان في استقبال كتير لعدد من اللاجئين، لأنه شفنا في أنه لما رفضوا هاي الذوارق أو هاي القوارب أنه عدد من الموانئ الأوروبية استضافتها إسبانيا. أكيد من وقت للتاني في فسحة أمل في أوروبا، في حكومات، في الخضر ممكن يصلوا للسلطة مثل ما صار بمارسيليا وبغير مناطق تانية. هناك أمل،
هناك أمل. وربما ننهي هذه الحلقة بكلمة الأمل. أريد أن أوجه الشكر لكل ضيوف الحلقة اليوم، باسم سالم محامي مختص بقضايا الهجرة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا، بهذا يكون برنامج حياة وناس قد وصل إلى نهايته. يتجدد الموعد غدا في 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.